رسول الهدى حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد عودة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة في أواخر السنة الثامنة الهجرية، في أعقاب فتح مكة وانتصاره الكبير في حنين، بلغته أنباء عن تحركات عسكرية خطيرة يعتزم الروم وحلفاؤهم من القبائل العربية القيام بها ضد الإسلام والمسلمين. وقد قامت هذه القبائل فعلا بإرسال طلائعها إلى منطقة البلقاء على حدود الحجاز لاستكشاف المنطقة استعدادا لحرب واقعة. فقرر النبي صلى الله عليه وآله أن يتصدى لهم في إطار الغزوة التي عرفت بغزوة تبوك. وفي معظم الغزوات والحروب كان النبي صلى الله عليه وآله لا يعلن هدفه العسكري ولا يكشف عنه، زيادة في الكتمان والسرية، بل إنه صلى الله عليه وآله كان يعلن عن أهداف غير تلك التي يقصدها لتضليل العدو. أما في غزوة تبوك فقد كشف النبي صلى الله عليه وآله عن هدفه للناس لبعد السفر وكثرة العدو، ليتأهب الناس لتلك المواجهة الكبيرة ويأخذوا استعداداتهم الكاملة. فأرسل إلى القبائل المسلمة في مختلف المناطق يعلمهم بما عزم عليه ويستنهضهم للجهاد معه، فأجابوا دعوته إلا المنافقين، فإنهم راحوا يختلقون الأعذار الواهية حتى لا يخرجوا لقتال الروم. ثم تمادى المنافقون في موقفهم فلم يكتفوا بتخلفهم عن الجهاد، بل راحوا يثبطون الناس عنه ويحرضون على التخاذل والتخلف عن اللحاق بالنبي صلى الله عليه وآله والخروج معه. وقد اجتمعوا لهذه الغاية في بيت أحد اليهود، فعلم النبي صلى الله عليه وآله بهم فحرق عليهم الدار التي كانوا فيها، فكانوا عبرة لغيرهم. استكمل النبي صلى الله عليه وآله تجهيز جيشه، وولى علي عليه السلام إدارة المدينة المنورة، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي لم يشترك فيها علي عليه السلام في حرب يخوضها النبي صلى الله عليه وآله ضد أعدائه. بعدما استكمل النبي صلى الله عليه وآله كل التحضيرات لغزوة تبوك، انطلق في رجب من السنة التاسعة للهجرة بأكبر جيش عرفه تاريخ الإسلام إلى ذلك الحين، حيث قيل إن عدد جيش المسلمين بلغ 30,000، تصحبهم 10,000 فرس. بدأ المسلمون مسيرهم نحو تبوك، وقطعوا خلاله 1,000 الأميال، وعانوا أثناءه آلام العطش والجوع والحر وقلة وسائل النقل وبعد الطريق، حتى انتهى بهم المطاف إلى تبوك شمالي الحجاز. ويبدو أن الروم وحلفاءهم سمعوا أنباء هذا الجيش الكبير وقدرته على اجتياز المصاعب وإصراره على جهاد الأعداء، وقدروا أنه لو انتصر في هذه المعركة فسوف لا يقف عند حد، وبالتالي قد تتعرض مواقعهم للخطر، فآثروا الانسحاب إلى داخل بلاد الشام عبر أراضي الأردن وفلسطين، وربما كانوا يهدفون من ذلك في الوقت ذاته إلى جر المسلمين إلى الداخل والانقضاض عليهم هناك. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يتح لهم تحقيق هدفهم هذا، وقرر عدم التوغل إلى الداخل، وعسكر في تبوك جاعلا إياها آخر نقطة في توغله شمالا. بقي النبي صلى الله عليه وآله في تبوك حوالى 20 يوما يراقب تحركات الروم من دون أن يقاتل أحدا. وقد استغل النبي صلى الله عليه وآله وجوده في تبوك للاتصال بزعماء القبائل النصرانية المنتشرة في المنطقة الشمالية الحدودية، حيث التقى ببعض هذه القبائل وعقد معهم معاهدات صلح وتعاون، واستطاع بذلك قطع ولائهم للدولة البيزنطية المعادية للإسلام والمسلمين، وحولهم إلى مواطنين أو حلفاء للدولة الإسلامية، وهو الهدف الذي كان يسعى النبي صلى الله عليه وآله إلى تحقيقه منذ بدء صراعه مع الروم. وبعد 20 ليلة قضاها النبي صلى الله عليه وآله من دون قتال، عاد إلى المدينة المنورة بعد أن حقق بحركته الصعبة تلك انتصارا على الجبهة البيزنطية. وهنا نذكر أهم ملامح هذا الانتصار وأبرزها ضمن الأمور التالية. أولا، كسب النبي صلى الله عليه وآله في تبوك إلى جانبه عددا من القبائل القاطنة في جنوب الشام على الحدود مع الحجاز، واستطاع أن يقنعها بقطع علاقاتها مع الدولة البيزنطية الرومانية المعادية، وحصل منها على عهد بأن لا تتعاون مع أحد ضده، ولا تجعل من بلدانها مركزا للعدوان عليه وعلى الحجاز وعلى المسلمين. وبذلك ضمن النبي صلى الله عليه وآله أمن المسلمين وحدود دولتهم. ثانيا، الانتصار الأهم الذي حققه النبي صلى الله عليه وآله في هذه الغزوة، غزوة تبوك، هو أن استجابة الرسول صلى الله عليه وآله لتحدي الروم وتقدمه لقتالهم وانسحابهم من طريقه وانتظاره إياهم 20 يوما من دون أن يحركوا ساكنا، جاء ضربة قاسية للدولة البيزنطية في بلاد الشام، وإضعافا لمركزها وهيمنتها على القبائل التي تعيش هناك، وكسرا لجدار الخوف من القوة البيزنطية، وهو انتصار نفسي حاسم مكن أهالي البلاد بعد سنين قليلة من تجاوز ولائهم القديم والانطلاق لضرب البيزنطيين وإلحاق الهزائم بهم وطردهم إلى بلادهم التي جاءوا منها. ثالثا، أثمرت غزوة تبوك في صعود سمعة المسلمين ومكانتهم وهيبتهم داخل الحجاز وخارجها، بحيث إن القبائل التي كانت تتأرجح بين تأييد الروم أو تأييد غيرهم شعرت فعلا بمدى قوة المسلمين وقوة الدولة الجديدة وامتداد نفوذها حتى إلى قلب الديار التي كان أهلها يعملون لمصلحة الروم، وقد بادرت تلك القبائل إلى حسم خيارها، وأخذت تتهافت على رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة بعد رجوعه من تبوك، خاضعة مذعنة معلنة إسلامها وتأييدها للمسلمين، حتى سمي ذلك العام، أي العام التاسع للهجرة، بعام الوفود. رابعا وأخيرا، إن غزوة تبوك تمثل خطوة من خطوات حركة المسلمين باتجاه الخارج، وتخطيا لنطاق العرب وجزيرتهم إلى العالم، وبادرة متقدمة مهدت الطريق لحركة الفتوحات الإسلامية التي شهدتها المنطقة في العصور التالية لعصر النبي صلى الله عليه وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.